صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قبل هذا تقدم معنا في الدرس الماضي مسألة أن التشبه بالمشركين لا يشترط فيه القصد، فمن تشبه بالمشركين في شيء من خصائصهم فإنه وقع في المحذور المحرم، فإن قصد المشابهة كان التحريم أشد. وهذه المسألة التاسعة التي ذكرها المؤلف في المسائل المستنبطة من الباب. قال رحمه الله: التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني ولو لم يقصد التشبه، فإن قصد التشبه كان التحريم أشد. وهذا الباب من الشرك النذر لغير الله. النذر معناه إلزام العبد نفسه بأمر ليس بواجب عليه، أن يلزم نفسه بشيء ليس بواجب عليه، وهو على قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق كأن يقول: نذرت لله أن أصوم يوما، أو أن أتصدق بألف، أو ما أشبه ذلك، هذا مطلق. والمقيد أن يقول، أن يجعله مشروطا بشرط أو مقيدا بقيد: إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، أو إن نجحت في الاختبار مثلا تصدقت بكذا. فإذا حصل هذا الشيء الشرط الذي اشترطه فيجب عليه أن يوفي بنذره. وما حكم النذر في الأصل؟ النذر في الأصل منهي عنه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر وحديث عمران بن حسين في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وقال أيضا: النذر ليس بشيء، يعني ليس بسبب نافع وليس بمشروع. فقوله نهى عن النذر، اختلف العلماء هل هذا النذر للتحريم أم للكراهة. ذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتحريم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعضهم إنه مكروه ليس بمحرم. والتحريم ظاهر في النذر المقيد: إن شفى الله مريضي مثلا صمت 3 أيام، فهذا ظاهر فيه النهي فيه شديد. لماذا؟ لأنه جعل النذر كأنه مقابلة العطاء من الله، كأنه يقول: إذا أعطيتني يا رب فأنا أكافئك وأجازيك بالعبادة. وهذا المعنى قبيح، الله تعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه، وليس بحاجة إلى أن يعبده العباد أو يطيعه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فنذر المقيد النهي فيه أشد. وأما النذر المطلق الذي لم يقيد بقيد فإنه أيضا منهي عنه، والظاهر أن هذا النهي للكراهة. ولماذا كان مكروها؟ الجواب لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، فقد لا يستطيع الوفاء بهذا النذر، قد لا يستطيع الوفاء بهذا النذر. فإذا أراد المسلم أن يتعبد لله بصيام أو بصدقة أو بغير ذلك فليفعل هذا من غير أن يلزم نفسه به. نعم. أما الوفاء بالنذر فإنه واجب، أصل النذر منهي عنه، وأما الوفاء به فإنه واجب. ولهذا قال بعض العلماء: لم يمدح الله الذين يحدثون النذر، الذي يفعل النذر ابتداء، وإنما أثنى الله تعالى على من؟ على من يوفي بالنذر. فإن من الناس من ينذر ولا يوفي بنذره، ومنهم من ينذر ويوفي بنذره. فإذا جاء المدح والثناء فهذا المدح لم يتعلق بأصل النذر، إنما تعلق بماذا؟ بمن يوفي بالنذر. فقال عز وجل في صفات المؤمنين أهل الجنة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى عليهم لما كانوا يوفون بالنذر. أما إحداث النذر من أصله فإن صاحبه لا يستحق المدح، بل هو واقع في شيء منهي عنه. لكن متى ألزم نفسه به نقول يجب عليك أن توفي بنذرك. النذر إذا كان لله عز وجل فالوفاء به واجب، ويكون الوفاء به عبادة، كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الآية الأولى في قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. هذه الآية جاءت في سياق الثناء على أهل الجنة، فقال الله قبلها: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. نعم، قبلها قال عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. نعم، قبلها قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وجزاهم بما صبروا. نعم، فالآية في ذكر صفات أهل الجنة، أن من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. وتقدم معنا أن العبادة، ضابط العبادة ما هو؟ كل ما أمر الله به أو رتب الثواب على فعله أو أثنى على أهله، هكذا. فهنا أثنى الله على هؤلاء فقال: يوفون بالنذر، فأثنى الله عليهم بهذا الفعل. دل ذلك على أن الوفاء بالنذر عبادة. لماذا؟ لأن الله أثنى على من فعله. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الشاهد في هذه الآية أن الله عز وجل علق فعل النذر على علمه سبحانه. الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم الكفر والفسوق والعصيان والطاعات والإيمان، لكن هنا لما جعل النذر معلقا بعلمه سبحانه المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء والثواب، العلم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، يعني سيجازيكم عليها. وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني سيجازيكم على النذر. واضح؟ فالعلم ها هنا ليس علما مجردا، بل هو علم مراد به الجزاء والثواب. كما يقول الرجل لولده: افعل كذا وأنا أعلم، يعني سأجازيك. إن فعلت فعلا جيدا جازيتك جزاء حسنا، وإن فعلت فعلا سيئا عاقبتك على الفعل. واضح؟ فتعليق علم الله، تعليق الشيء بعلم الله عز وجل، المراد بذلك إيش؟ أن الله سيجازي هذا العامل الذي أنفق والذي نذر. فإذا كان كذلك عرفنا أن النذر محل الوفاء به محل ثناء الله عز وجل وجزاء الله لصاحبه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن نذرتم نذر طاعة ووفيتم بها فالله يعلمه وسيجازيكم عليه الجزاء الحسن. فأفادت الآية أن النذر عبادة، وهذا الاستدلال قد يحتاج إلى شيء من التأمل والتركيز حتى يعرف الشخص وجه كون النذر عبادة، أن الله جعل النذر معلقا بعلمه سبحانه. وفائدة هذا التعليق إيش؟ الجزاء والثواب. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. من نذر أن يطيع الله، أي إذا كان النذر في طاعة من صلاة أو صيام أو صدقة أو اعتكاف أو قراءة قرآن أو غير ذلك من العبادات، سواء كانت هذه العبادة أصلها أو جنسها واجب كالصلاة والصيام والزكاة صدقة، أو كان جنسها ليس بواجب كالاعتكاف. الاعتكاف ليس بواجب ولا يجب إلا بالنذر، فإذا نذر الشخص أن يعتكف فإن الوفاء به واجب. فليطيعه أمر، والأمر يفيد إيش؟ الأصل في الأمر أنه للوجوب، فأفاد الحديث وجوب الوفاء بالنذر لقوله فليطيعه، ما قال أنذروا وأوفوا، لم يأمر بالنذر وإنما أمر بماذا؟ بالوفاء به. هذا يؤكد ما تقدم من أن الله لم يأمر بالنذر ولم يثني على من يفعل النذر، وإنما أمر بالوفاء به وأثنى على من يوفي بالنذر. فأصل النذر ليس بعبادة، إنما العبادة في ماذا؟ بعد أن يفعله الإنسان نقول يجب عليك أن توفي بنذرك، ووفاؤك بالنذر عبادة، وهذا ممكن. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقوله فليطيعه، هذا الأمر مقيد بالقدرة، فإذا كان الإنسان لا يقدر على أن يوفي بالنذر فكما تقدم معنا لا وفاء لابن آدم، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، إما أن لا يملكه شرعا أو لا يستطيع فعله. فإذا عجز عن الفعل، عن الوفاء بالنذر، فإنه يكفر كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. نذر شخص أن يحج هذا العام وأراد أن يحج لكنه ما استطاع أن يوفي، أن يأتي بمال، فهذا النذر عبادة، أقول يجب عليك أن توفي بنذرك. قال لا أستطيع، فإذا كان لا يستطيع فيقال عليك أن تكفر كفارة يمين. نعم، ما دام أنه لا يستطيع. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يعصي الله في شيء محرم، كأن ينذر أن يبيع خمرا، أو ينذر بأن يسافر لزيارة قبر ولي من الأولياء، فهذا الوفاء به معصية، أصل النذر معصية محرم، فلا يجوز الوفاء به، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من ماذا؟ من فعل هذا النذر، لأن فعله معصية والوفاء به معصية. ونذر المعصية قد يكون محرما فسق وقد يكون شركا كما تقدم في التمثيل. فإذا نذر مثلا أن يشد الرحال إلى قبر ولي من الأولياء ليزوره أو ليدعو الله عنده، فهذا الفعل محرم وهو وسيلة من وسائل الشرك ولا يكون شركا. لكن إذا نذر أن يذبح لولي من الأولياء فهذا النذر ما هو؟ شرك أكبر، لأنه نذر أن يصرف العبادة لغير الله تعالى، فوفاؤه بهذا النذر محرم. قسم بعض العلماء النذر إلى قسمين: نذر جائز مشروع ونذر محرم. النذر الجائز المشروع إنما يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا النذر لله لا لغيره، نذرت لله أن أتصدق بكذا، فيكون الوفاء به عبادة وعليها أي على الوفاء بالنذر يترتب الثواب. الشرط الثاني أن يكون في طاعة لا في معصية، فإن كان في طاعة يجب الوفاء به، وإن كان في معصية فهو محرم لا يجوز الوفاء به. الشرط الثالث أن يكون مما يطيقه العبد يستطيع فعله، فإن كان مما لا يطيقه فلا يجب عليه الوفاء به. وأيضا أن يكون هذا النذر الرابع أن يكون فيما يملكه العبد لا فيما لا يملكه، كما تقدم معنا في الدرس الماضي لا نذر لابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والشرط الخامس ألا يكون في موضع يعبد فيه غير الله أو فيه ذريعة ووسيلة من وسائل الشرك، كأن يكون فيه عيد من أعياد الجاهلية، وهذا تقدم أمس. الشرط الثالث والأخير ألا يعتقد الناذر أن النذر سبب في حصول المقصود، كأن يقول شخص لله علي نذر إن شفى مريضي أن أتصدق ب100,000 مثلا، فإذا شفى الله مريضه لا يجوز أن يعتقد أن سبب الشفاء النذر كما يظنه بعض الجهلة، فيقول لما نذرت شفى الله مريضي، فهذا محرم ولا يجوز، لأن الله يعطي العبد ولا ينتظر منه جزاء ولا مكافأة، ومن اعتقد هذا في حق الله فإنه آثم لم يعرف الله حق معرفته. هذه 6 شروط إذا توفرت في النذر فهو جائز مشروع يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر محرم غير جائز، القسم الثاني نذر محرم غير جائز، وينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول معصية، النذر المحرم ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول معصية، كمن نذر أن يفعل معصية، نذر أن يبيع خمرا أو نذر أن يقطع رحمه فلا يزور أباه مثلا، أو نذر أن لا يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، نقول هذا النذر محرم، عليك أن تستغفر الله من هذا النذر ولا توفي به، ولا توفي به. القسم الثاني ما كان شركا أكبر. القسم النذر المحرم 3 أقسام: معصية، شرك أكبر، شرك أصغر. الشرك الأكبر أن يتقرب، أن ينذر عبادة يتقرب بها لغير الله تعالى، أن ينذر نذرا يريد به التقرب لغير الله تعالى. والقسم الثالث ما كان شركا أصغر، القسم الثالث ما كان شركا أصغر. وهو من أمثلته أن ينذر في مكان يعبد فيه غير الله، أن ينذر نذرا لله في مكان يعبد فيه غير الله، فهذا شرك أصغر ومن وسائل الشرك، من وسائل الشرك الأكبر. وأيضا من أنواع الشرك الأصغر في النذر أن يعتقد أن النذر سبب في حصول المطلوب الذي يريده. تقدمت معنا قاعدة في الكلام على التمائم، أن من أثبت ما ليس بسبب سببا يكون إيش؟ شرك أصغر. التميمة يعتقد صاحبها أنها سبب في حصول الشفاء أو في دفع العين، نقول هذه التميمة لم يثبت أنها سبب لا في الشرع ولا في التجربة الظاهرة المباشرة كما تقدم. كذلك النذر، إذا اعتقد شخص أن النذر سبب في حصول المقصود، مرض شخص فقال نذرت لله إن شفاني من هذا المرض أن أصوم 10 أيام، ويعتقد أن هذا النذر سبب في حصول الشفاء فشفاه الله، ما حكم هذا النذر؟ شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه اعتقد أن النذر سبب في الشفاء، هذا لم يثبت أنه سبب، فيكون هذا من صور الشرك الأصغر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك أي الشرك الأكبر، والاستعاذة الألف والسين والتاء يراد بها إيش؟ الطلب، يعني طلب العياذ. الاستعاذة طلب العياذ، والعياذ النجاة من شيء مخوف، العياذ النجاة من شيء مخوف. وعكس العياذ اللياذ باللام، وهو الفوز بالمطلوب، الفوز بالمطلوب. ومن ذلك قول نعم المتنبي، ماذا قال؟ يخاطب سيف الدولة: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. الشاعر في أول البيت: يا من أعوذ به مما أحاذره، أعوذ به مما أحاذره أي مما أخاف منه، ومن ألوذ به مما فيما أؤمله أي فيما أطلبه. فالعياذ للنجاة من شيء مخوف، واللياذ للفوز بشيء مرغوب مطلوب. فالاستعاذة طلب العياذ أي طلب النجاة من شيء يخافه الإنسان، طلب النجاة من شيء يخافه الإنسان. وتكون الاستعاذة في أمرين: إما في شر واقع يريد دفعه والتخلص منه، إما في شر واقع يريد دفعه والتخلص منه، أو في شيء لم يقع لكن يخشى أن يصيبه، أو في شيء لم يقع لكنه يخشى أن يصيبه. من ذلك قول المصلي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هنا يستعيذ بالله من شر لم يقع لكن يخشى أن يصيبه، فيطلب من الله تعالى النجاة من هذا الشر وهو العذاب، أو يكون في ماذا؟ في شيء حاصل. ومن ذلك حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم أنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألما في جسده، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضع يديه على الألم ويقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أين الشاهد؟ ها؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، يعني شر حاصل موجود يريد دفعه والتخلص منه. وأحاذر، ها، شر لم يقع لكن أحذر وأخاف أن ينزل بي. فاجتمع في هذا الحديث الأمران: شر حاصل في قوله ما أجد فيما أجد، وشر يخشى وقوعه في قوله إيش؟ وأحاذر. وتنقسم الاستعاذة إلى قسمين: استعاذة عبادة جائزة، عبادة وتوحيد إذا كانت الاستعاذة بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفات الله، كما في هذا الحديث وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطك. استعاذة بصفة من صفات الله وهي الرضا. والقسم الثاني استعاذة شركية، إذا استعاذ بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو استعاذ بميت، أو استعاذ بغائب. فإن كانت الاستغاثة في واحد من هذه الثلاثة كانت شرك أكبر، إما أن يستعيذ بميت ولي من الأولياء، أو يستعيذ بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا، شرك أكبر أيضا. القسم الثالث أن يستعيذ بغائب بعيد عنه لا يسمعه، كما يقول المشرك إذا خشي شرا خشي غرقا فينادي السيد وهو بعيد عنه لا يسمعه، يظن يعتقد أن لهذا السيد تأثير وأن له قدرة على أن يجيبه، كما يقولون إن السيد عنده من الكرامات ما يسمع نداء المنادي ولو كان بعيدا فيجيبه إلى آخره، هذا شرك أكبر أيضا. والقسم الثالث الاستعاذة الجائزة إذا كانت بمخلوق، بشرط أن يكون المخلوق حيا وحاضرا وإيش؟ قادرا. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كانت الاستعاذة جائزة. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي إليها خير من الساعي إليها، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الشاهد: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. جواز الاستعاذة بمخلوق، جاءت فتنة عظيمة تريد ملجأ أن تلتجي إليه، ترجع إلى عالم تستفتيه، فيكون العالم معاذا لك في النجاة من هذه الفتنة. فيجوز الاستعاذة بالمخلوق في شيء يقدر عليه. شخص هجم عليه عدو ليعتدي عليه على نفسه أو على ماله، فيجوز أن يستعيذ بمخلوق يقدر على أن يدفع عنه شر هذا العدو، استعاذة جائزة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى، عفوا، بعض العلماء قال إن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، وقال حتى في إذا كان المخلوق حيا وحاضرا وقادرا لا يسمى هذا الفعل معه استعادة. شخص نزلت به مصيبة هجم عليه عدو وعنده إنسان صديق له يستطيع أن يعينه في دفع هذا العدو فناداه ليعينه، قال بعض العلماء إن هذا الفعل لا يسمى استعادة، وقال إن الاستعادة عمل قلبي لا يكون إلا بالله مثل التوكل، لكن الصحيح أنه يسمى عبادة بدليل هذا الحديث. نعم، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأيضا حديث جابر في صحيح مسلم أن امرأة سرقت من بني مخزوم فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فعاذت بأم سلمة، قال جابر فعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. الشاهد قول جابر فعاذت، يعني طلبت من أم سلمة أن تعيذها، أن تدفع عنها إقامة الحد. فالصحيح أنه يسمى استعادة، يسمى استعادة. قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون برجال من الجن أي يلتجئون إليهم لطلب كشف الضر ودفع البلاء. فزادوهم رهقا، هذه الآية جاءت في سياق الذم، ذم من يفعل هذا الفعل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يستعيذون ويطلبون منهم دفع الضر وكشف البلاء. يعوذون برجال من الجن كما يفعل ذلك السحرة، فإنهم يعوذون برجال من الجن أي يرجعون إليهم ويطلبون منهم الإعانة في كشف ضر أو في دفع بلاء وما أشبه ذلك. فهذا الفعل شركا. فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا، فزادوهم رهقا يعني خوفا وذعرا، بل إن الرهق أشد من مجرد الخوف، يعني كأنهم مع ما أصابهم من الخوف لاحقهم ضعف في أبدانهم شدة هذا الفعل ولسوء عاقبته، لأن أصل الرهق التعب في البدن، أصل الرهق التعب في البدن والضعف في البدن. فمن سوء عاقبة الشرك الذي فعلوه لم يصبهم فقط مجرد خوف وذعر، بل مع ذلك ضعف في أبدانهم. نعم، والشاهد في الآية أنها جاءت في سياق الذم، ذم ما يفعله بعض الناس وهم السحرة ومن شابههم من الاستعاذة بالجن في كشف ضر ودفع بلاء، فهذا من الشرك بالله عز وجل. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا مراد بالمنزل المكان، مكان النزول، وليس معنى المنزل يعني البيت، ليس المراد بالمنزل البيت، وإنما المراد مكان النزول. ومنه قول نوح عليه السلام وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، يعني اجعل مكان نزولي مباركا. لما كان في السفينة دعا الله بهذا الدعاء فأنزل الله السفينة فأرست على جبل الطور، فالمنزل المراد به مكان النزول. على هذا لو كان شخص يمشي في سفر فنزل في مكان ليقضي حاجة أو ليفعل شيئا نقول أنت نزلت منزلا عليك أن تأتي بهذا الدعاء، وليس المراد منزل البيت. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، الشاهد من الحديث الاستعاذة بكلمات الله، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات. كلمات الله صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته، فيستعيذ بصفات الله عز وجل يعني بالله سبحانه وتعالى، لأن كلمات الله هنا وصفت بالتامات، وتمام الكلام بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. نعم، فيستعيذ المؤمن بكلمات الله تعالى في دفع أي ضر ينزل به. وإذا استعاذ بكلمات الله فإن الله تعالى يعيده من شر ما خلق. ما اسم موصول؟ أي من شر الذي خلقه. أعوذ بكلمات الله من شر الذي خلقه الله. وهذا العموم، الاسم الموصول يفيد العموم، لكن هذا العموم مراد به الخصوص. فهل كل مخلوق فيه شر؟ لا، فالملائكة ليس فيهم شر، الأنبياء ليس فيهم شر، الجنة ليس فيها شر. فلهذا قال العلماء في شرح هذا الحديث: المراد من شر كل ذي شر، أي من شر المخلوق الذي فيه شر. وهكذا في سورة الفلق في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما اسم موصول يفيد العموم، لكنه عموم مراد به الخصوص، والمعنى من شر ذي كل ذي شر، أي من شر المخلوق الذي فيه شر. ومن ذلك نفس الإنسان، يستعيذ الإنسان بالله من شر نفسه فإن فيها شر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في كل خطبه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فيستعيذ بالله من شر نفسه الأمارة بالسوء والداعية إلى السوء. وفي الحديث أيضا: أعوذ بك من شر نفسي، في الدعاء الماثور في ذكر الصباح والمساء وفي ذكر النوم أيضا: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ففيه أن من الشر نفس الإنسان فإن فيها شر. فقوله من شر ما خلق، العموم هذا مراد به الخصوص، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. استعاذ بالله فأعاذه الله، طلب من الله أن يعيده من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، فأعاذه الله بقوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقد يسأل بعض الناس ويقول: إنني أقرأ هذا الدعاء فأحيانا يصيبني شر، فكيف نفسر هذا الحديث والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يضره شيء؟ فيقال: إن السبب يعود إلى الشخص نفسه، فلعله وجد في هذا الإنسان مانع يمنع، فلم يستجب دعوته، فلم يستجب إلا دعوته. فإن قوله أعوذ بمعنى السؤال والدعاء والطلب، فالإنسان قد يدعو الله بدعاء فلا يستجيب الله له، قد يوجد مانع في هذا الشخص منع من إجابة دعوته، كأن يكون قاطع رحم، أو دعا الله بإثم، أو كان ملبسه حرام، أو مشربه حرام، أو ما أشبه ذلك. فهنالك موانع تمنع من الانتفاع بالذكر والدعاء. فإذا انتفى المانع وجد هذا الشرط، فلا بد أن يحصل المقصود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لهذا ذكر القرطبي رحمه الله أنه كان مرة لدغته عقرب، قال فذكرت أنني في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت لم أقرأ هذا الذكر، لم أقرأ هذا الذكر. وهذا شأن الصالحين الذين يحاسبون أنفسهم على ما يفعلون، فإنه يعلم ومن حسن ظنه بالله أنه لو دعا بهذا الدعاء فإن الله يستجيب له. وأما الإنسان إذا دعا الله بهذا الدعاء ولم يحصل له هذا المقصود فيقال ليس العيب في الدعاء ولكن العيب في الداعي نفسه، فلعل عنده مانع يمنع من إجابة هذا الذكر والدعاء والانتفاع به. والشاهد من هذا الحديث واضح، وهو أن الاستعاذة بكلمات الله تعالى سبب في حصول المقصود وهو النجاة من الضر والبلاء. وفي الحديث أن كلام الله ليس بمخلوق، أعوذ بكلمات الله، يفيد هذا الدعاء أن كلام الله ليس بمخلوق، بدليل أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها. وبهذا الحديث وغيره استدل الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة لما ناظروه في القول بخلق القرآن، كان يقول لهم إن الله تعالى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بكلام الله، فلو كان كلام الله مخلوق لكانت الاستعاذة به الاستعاذة بمخلوق وهذا شرك، فهل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك؟ فكان يردد هذا عليهم ولا يجيبون. فهذا من الحجج القوية على أن كلام الله تعالى صفة من صفات الله وصفات الله ليست بمخلوقة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.